السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا مرحبا بكم معنا هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم تنوير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آية محكمة في القرآن الكريم خاطب الله عز وجل بها الناس جميعا، أي أنه سبحانه وتعالى ارتضى هذا الدين للناس جميعا وأكمله واختتمه برسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيد الأولين والآخرين، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. إلا أن بعض من ينتسبون إلى الإسلام أبوا إلا أن يتهموا هذا الإسلام بالنقص، بل إن منهم من يتهم هذا الإسلام العظيم بأن شريعته أصبحت لا تصلح لهذا الزمان، لا سيما مع الكثير من المستحدثات وعصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا وغير ذلك من وسائل تواصل أصبحت حديثة وأصبح لا يتناسب معها القرآن عياذا بالله، بل وصلت إلى أن صرح العديد من الإعلاميين وفي بعض الأحيان من العرب ومن المسلمين إلى أن هناك آيات قرآنية صارت لا يصح لنا أن نتحدث بها وأنه لا بد من تعطيلها، وأن هذا القرآن يصلح لكم داخل المساجد لكن لا تستعملوه في المعاملات مع الناس، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في برنامجكم تنوير نستهدف هذه الشبهات التي يتلقفها البعض ويثيرها البعض حول الإسلام العظيم لتفنيدها ودحضها مع عدد من العلماء والمفكرين. نسعد نشرف بالدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي. مرحبا دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا،
شرفتنا ونورتنا.
بارك الله فيك.
الله يحفظك دكتور حسام. شبهة التعايش، البعض يقول أنتم كمسلمين عندكم كثير من المصطلحات التي لا تصلح مع التعامل مع الناس، عندكم جزية، عندكم ردة، عندكم ملك اليمين، عندكم قتال، عندكم جهاد، عندكم كذا، فبالتالي الأصل أن لا يعني تستعمل هذه النصوص، اركنوها، يعني القرآن الكريم والسنة ده من 1400 سنة لكن الآن أصبح عصر جديد فلا يصح لكم أن تستعملوا القرآن الكريم، كيف ترد على هذه الطرهات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه، ثم أما بعد، فتهنئة مجددة على هذا المنبر الذي نسأل الله عز وجل أن يقيد له خيرا كثيرا وأن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر كما نؤمل فيه وفيكم باعتباركم منبرا صحفيا بارزا. بالقطع في كل عصر من العصور تثار شبهة تلائم هذا العصر، ومن الطريف أنه هناك شبه أثيرت مع ذروة المد الإسلامي من بداية عصر الدعوة الإسلامية وصولا إلى العصر الأموي والعباسي، أثيرت شبه في ذلك الوقت. نتصور أن هذه الشبه انقطع بها العهد أو بعدت بها الشقة، ثم نفاجأ أن الموسوعة البريطانية تثير نفس الشبه لكن بعبارات منقحة، وهذا ما جعل العلامة الدكتور فضل عباس يرد على ذلك بكتابه قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية. وأنت تكاد تحس أنه استخدم نفس آليات القرآن، نفس آليات الحديث النبوي الصحيح المتواتر في تفنيد هذه الشبه وفي كسر حدتها وفي أن تلقم هؤلاء حجرا. يعني مثلا الموسوعة البريطانية لما تتكلم عن الوحي، الوحي الذي كان يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه موسوعة بريطانية يقرأها المثقف ومتوسط الثقافة ويقرأها تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، يقول لك ينزل الوحي out of a trance، يعني في حالة الغشية أو النشوة، يعني حالة الغياب عن الوعي. التعبير نفسه مصطلح طبي يعني أن العقل قد غاب عن الوعي، ومعنى هذا أن هذا مغمز أو مطعن في الوحي،
صحيح.
إن الوحي ده مثلا حصاد أو تقيحات أو نتيجة مرض صرع مثلا، وحاشا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو واحد في حالة الغشية أو النشوة أو غيبة الوعي هيقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بهذا الأداء البلاغي وبهذا الأداء العقلي. نعم. وبهذا الفتح الحضاري وبهذا الانتصاف. صحيح. لقضية المرأة.
نعم.
وفي حالة غشية وغياب عن الوعي.
نعم.
ولذلك ما أثاره المناوئون للإسلام من الشعوبيين والمدرسة السبائية قديما تثير الموسوعة البريطانية وبعض المنابر حديثة.
نعم.
الآن طبعا القضية التي تشغل الأمم والشعوب وتثار في المواثيق الدولية وحقوق الإنسان واليونسكو والأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية.
نعم.
قضية التولرنس، قضية التعايش. ويتهم الإسلام طبعا في الوجه الآخر من العملة بأنه لا يقبل التعايش مع الآخر. وكأنهم يلقنوننا درسا ولا يعرف هؤلاء.
نعم.
أن الإسلام ضرب أروع الأمثلة للتعايش مع الآخر. يعني أنت لما تقول النهاردة النحو، من الذي نظر النحو ووضع له كتابا اسم؟
نعم.
الكتاب
سيبويه.
سيبويه من أصول فارسية. أما تقول الحسن البصري الذي يمثل ثقلا كبيرا في مسيرة الفقه والدعوة والفكر الإسلامي كان يرتد إلى أصول فارسية.
لما تنظر للبخاري رحمه الله،
البخاري رحمه الله الذي قيل فيه ما قيل.
صحيح.
كان ينتمي إلى مربع جغرافي اللي هو نقول عليه أوزبكستان.
نعم.
الآن. ومعنى هذا إنه الإسلام هو الذي ضرب أو رفع، ضرب أروع الأمثلة ورفع. صحيح. أعظم الألوية. صحيح. للتعايش لدرجة أنه في العصر العباسي.
نعم.
نال عبدون بن صاعد حقيبة وزارية وكان مسيحيا. وكان مسيحيا. وفي بعض العصور، العصور المتأخرة.
نعم.
نال اليهود في مناطق من العالم الإسلامي حقائب وزارية لدرجة أن الشاعر قال ساخرا: يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا، العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك، يا أهل مصر قد نصحت لكم تهودوا قد تهود الفلك. معنى هذا أن الإسلام فتح منابر لهؤلاء ليكونوا إسهاما وعضدا وساعدا في قلب الحضارة الإسلامية.
الإسلام لم يحارب يا دكتور يعني هذه الشخصية حتى لو كانت غير مسلمة، وكان هذه الشخصية كما نقول نحن في عصرنا الحديث شخصية تكنوقراط، أن يمنحها كافة الحقوق لكي تظهر هذا الإبداع ويستفيد،
أو أن يجبرها على عقيدة لا تريد أن تعتنقها. ولذلك أنا أقول لهؤلاء الفيصل بيننا وبين هؤلاء، هل أجبر الإسلام أحدا أن يعتنق ما نعتنق أو أن يدين بما ندين؟ يعني سيدنا عمر عرض الإسلام على امرأة رفضت، رفضت، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أرشدت ولم أكره.
نعم.
اللهم أرشدت ولم أكره. هذا عنوان الحضارة الإسلامية. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. الإيمان الذي يأتي مع البأس والقهر والإلجاء والضغط.
نعم.
إيمان لا وزن له ولا
قيمة. لما تقرينا دكتور ببداية عصر الإسلام وإكراه عمار بن ياسر وآل ياسر على الكفر بالله رب العالمين،
ولما تقرنوا بتاريخ أوروبا التي تخرج من أريقتها الآن هذه الاتهامات، هل فرض مثلا شارلمان المسيحية على قبائل الساكسون بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ما أنت لما تقرأ اقرأ التاريخين معا وانظر في النصين معا.
نعم.
ما تتهم ليش يعني، ويريد هذا الاتهام يستند إلى قرائن وسياقات وأدلة. وأنا دائما ما أقول لما في سورة النساء تنزل 10 آيات لتبرئ يهودية.
نعم.
اتهم ظلما بالسرقة وكان السارق مسلما. كان بمقدور القرآن أن يضرب أستارا من التعتيم.
صحيح.
وإنه خلاص يعدي بالمسلم وخلاص ويلبس القضية لليهودي.
نعم.
لكن 10 آيات تبرئ اليهودي من تهمة السرقة. ولما يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرد ينزل القرآن حاسما، أو في أن يتكلم ينزل القرآن حاسما في القضية: ولا تجادل عن الذين يختانون. نعم. أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
نعم.
ومعنى هذا أن الإسلام ضرب أروع الأمثلة لفكرة التولرنس أو التعايش. ما معنى أن يباح لنا مؤاكلتهم وأن يباح لنا مصاهرتهم؟
نعم.
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم حل لهم.
صحيح.
معنى هذا أننا كنا نأكل في صحفة واحدة. في طبق واحد.
نعم.
والذين يتحدثون عن تاريخ المواثيق والدساتير، ما يعني أنا أريد فيلقا من القانونيين ينظرون في صحيفة المدينة. وثيقة دستورية. صحيح. رفيعة.
نعم.
قبل أن يظهر جون لوك وفكرة العقد الاجتماعي، قبل أن تظهر الأمم المتحدة، قبل أن تظهر مواثيق الأمم المتحدة، صحيفة المدينة
يعلم الدنيا كلها.
تؤسس للتعايش، لأن الذين كانوا يعيشون في المدينة كان هناك يهود، كان هناك مشركون،
كان هناك كذا.
انظر حتى إلى النص الوثيقة الدستورية، بلوا فلان على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، سنأخذ منهم حاجة، مش عاوزين منهم حاجة، بس يبقى في أساس دستوري اللي هي فكرة المواطنة يعود إليه الناس. ولذلك نجح النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة المدينة المنورة إلى ضفة وشاطئ السلامة والعافية.
وكان يا دكتور يعني النبي عليه الصلاة والسلام نجح في تأسيس دولة الإسلام في المدينة، ومعه اليهود ومعه المنافقين ومعه من يثير هذه الشبهات على الإسلام وعلى نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام.
بالضبط. ولذلك يعني اللي بيقولوا عن التعايش والانتقام والعنف والعدوان، أنا أحيلهم إلى ما كتبه واشنطن إيرفينج في كتاب حياة محمد
صلى الله عليه وسلم.
إنسان ظل يظلمك سنة واثنين وثلاثة وعشرة، ثم وقع في يدك أخيرا، بالدعي الإنساني هتعمل فيه إيه؟ هتقتص؟ هتنتقم؟ ستكون ضربتك مؤلمة. احنا النهاردة بنقول انه نيلسون مانديلا لما قعد محبوس 27 سنة وخرج وتسامح مع السود، بس ده انت عندك في المسلمون تعرضوا في مكة لما لا يمكن ان يتحمله بشر. واشنطن إيرفينج وقف باللقطة عند حادثة فتح مكة، وقعت فتح مكة، بقى في حد يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء
بعد كل اللي عملتوه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
علشان كده واشنطن إيرفينج قالها في كتابه حياة محمد، قال على التحقيق فإن محمدا لم يتصرف على ما يتصرف القائد المظفر، وإنما تصرف على ما يتصرف النبي المرسل
صلى الله عليه وسلم.
مع أن واشنطن إيرفينج ده لا نطق بالشهادتين ولا كان مسلما ولا وهذا ما أكدته أن ماري شيميل المستشرقة الألمانية في كتابها الإسلام دين الإنسانية، وأنا مصر على هذا العنوان، الإسلام دين الإنسانية. أنا لا أستطيع أن أقطع على هذه الطاولة بأنه أن ماري شيميل اعتنقت الإسلام، وإن كان هناك مؤشرات كثيرة لهذا. يعني أحد أساتذتنا التقاها سنة 88 في مؤتمر في ألمانيا، بيقول لقيتها تلبس سلسلة وفي السلسلة قلادة مكتوب عليها لفظ الجلالة باللغة العربية،
ما شاء الله.
فأنا بقول لو واحد ما اعتنقش الإسلام هيعمل كده؟ أوصت، هي ماتت سنة 2003، أوصت بأن يكتب على قبرها وباللغة العربية الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. معرفش يعني المؤشرات دي كلها، لكن حضرتك انظر الى كتابها الاسلام دين الانسانية، هي مسكة مسح راداري للسيرة النبوية والانسانيات المتعلقة في السيرة النبوية، وما كان يصنعه رسول الله داخل بيته، ما كان يصنعه مع اصحابه، ما كان يصنعه حتى مع خصومه واعدائه،
صحيح،
الذين عندما نال منهم كان يمكن ان يحولها الى هولوكوست، كان من الممكن أن تتحول مكة إلى هولوكوست، وإن الدم يعني يرق في الشوارع أطنانا،
وسيكون هذا دكتور طبيعيا في هذا التوقيت،
وسيكون هذا طبيعيا
لما فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام،
انتقام.
صحيح.
لكنه لم يصنع شيئا من ذلك، وبالتالي صدر لنا المفهوم الحقيقي لما نسميه التولرانس أو التعايش. ولذلك إحنا حتى نربي أولادنا، ده جزء من الفكر التربوي في الإسلام. الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله لما يتكلم عن صفات العالم يقول لك سماع الحجة والقبول لها وإن كانت من الخصم. أنت بتربيه على التعايش من الدرجات الأولى من السلم.
وهذا لا يتعارض أبدا يا دكتور مع حديث علمائنا عن الاهتمام بالعقيدة وعدم الذوبان، وأن هناك عقيدة واضحة لا معالم، لا يتعارض مع التعايش أبدا.
على العكس، هذا مدخل لطيف لتمرير أو لتصدير العقائد الصحيحة إلى قلوب ليست معبأة بالغضب والحقد الموطير. ولذلك كل الذين اعتنقوا الإسلام من القديم إلى الحديث مفيش كرباج على ظهرهم. هو سبب موجة الإسلاموفوبيا إيه؟ معدلات اعتناق الإسلام إنها صدرت للمد اليميني في أمريكا وأوروبا مشكلات وأزمات كارثية، رغم كل ما يتعرض له المسلمون من القمع والاضطهاد وكذا وكذا في العالم كله، رغم ما حدث ضد مسلم البوسنة وما حدث ضد مسلم ميانمار،
صحيح،
وما حدث ضد كل المسلمين في كل البقاع. الحركة الدعوية والمؤشر الدعوي للإسلام منحنى في ارتفاع،
ما شاء الله.
لدرجة أن الكاتب الفرنسي ميشيل والبك، وهو من أشهر الكتاب في فرنسا، عمل رواية منذ سنة يعني ثلاث أو أربع سنوات عملت ضجة ضخمة جدا في أوروبا في فرنسا.
نعم.
رواية اسمها سوميسيون أو الخضوع. بيفترض فيها أنه في سنة 2025
نعم.
سيصل حاكم مسلم إلى قصر الإليزيه.
سنة كم؟
سنة 2025. يعني لو ظلت معدلات اعتناق الإسلام بهذه الصورة
نعم.
وظلت قوة الجاليات الإسلامية بهذا التكوين والكثافة الديموغرافية نتوقع بقى أن في حاكم مسلم يخش قصر الإليزيه.
سبحان الله.
وهو نفسه طبعا بيكلم بمنطق الإسلاموفوبيا والتخويف أنه لو وصل حاكم مسلم بقى
هو يخوف الناس
هيقفل الجامعات وهيخلي القرآن منهج مفروض على الجميع
نعم.
ويحجب النساء في البيوت وسيتسبب في تعطيل قوة العمل في أوروبا نوع من تصدير فزاعات.
صحيح.
ميشيل والبك لا يغيب عن ذهنه وواعيته انه في فرنسا ما بين 5 أو 6 مليون مسلم. وفي اوروبا تقريبا ما يقرب من 25 مليون مسلم. والمنحنى الديموغرافي في حال التصاعد. وهذا يفسر لنا
صحيح.
سر هذه الاتهامات وماكينة الاتهام كل يوم تلد جديدة.
كل المؤشرات
حتى عندما نعم. نصبح ضحايا. يعني في مجزرة مسجد نيوزيلندا
نعم.
في مساحات صحفية وإعلامية تتهم المسلمين. طب المسلم هيعمل ايه؟ ده راح يصلي الجمعة عايز يعمل ايه يعني؟ يقعد في بيته؟
نعم.
فالفكرة هنا انه بالفعل السجال اللي حاصل موجة الإسلاموفوبيا تقطع بانه المسار الدعوي والفكري للإسلام يتحرك بشكل متنامل
نعم.
الى اعلى. وفي يعني هناك مفكرون بذلوا جهودا في التعريف بالإسلام وبالفكر الإسلامي.
نعم. كل المؤشرات ومراكز الأبحاث حتى الأمريكية والأوروبية تشير إلى أن أكبر الأديان انتشارا على مستوى العالم هو الدين الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، فهو رقم واحد في الانتشار رغم كل هذه الحرب الشرسة على الإسلام وعلى أهل الإسلام، رغم حرب الإسلاموفوبيا، رغم الحرب الإعلامية، رغم محاولة التشويش على الإسلام حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة بجامعة الأزهر الشريف ووكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة. مرحبا دكتور محمود، السلام عليكم ورحمة الله. ازاي حضرتك يا دكتور؟ دكتور محمود تسمعني؟ نعم. دكتور محمود، شبهات كثيرة تثار حول الإسلام وحول نبي الإسلام عليه السلام، حول القرآن، حول السنة، شبهات من الملاحدة، شبهات من غيرهم. خلينا نسأل يعني سؤال في البداية، وحضرتك يعني رجل متخصص في الإعلام ووكيل لكلية الإعلام في القاهرة، يعني كيف ترى تعاطي وسائل الإعلام مع هؤلاء الذين يثيرون هذه الشبهات، وكيف تتلقفها وسائل الإعلام وللأسف تروجها للناس يعني تنال أكبر قدر من الانتشار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. دكتور محمود، يبدو ان يعني الاتصال به مشكلة، لو حضرتك تحاول تقف في مكان الشبكة به افضل من هذه، لان يبدو ان في تقطيع في الاتصال.
ايوه، السلام عليكم.
نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل دكتور. نعم كده اسمعك بوضوح، تفضل.
يعني اشكر لكم يعني القناة المباركة اثارة هذا الموضوع وهذا نفس الهدف عالم سمعت. والحقيقة يعني احببت ان ابدأ كلمتي بهذا التعليق، لاني لاحظت الحقيقة من خلال متابعاتي ل يعني عديد من وسائل الاعلام والقنوات اليوتيوب التي اثارت هذه القضية وتعاملت معها
نعم.
ان الحقيقة كانت بتقع في خطأين يعني رئيسي. الخطأ الأول أنه كان بيتم يعني دعوة بعض الشباب الذين يعني يعلنون أنهم ملحدون، ويعني في مقابل بعض المشايخ أو بعض الأساتذة المختصين في العلوم الشرعية ليسوا بالتأهيل الكافي لمناقشة هذه القضية، أو ليسوا على استعداد لسبب أو لآخر. أعتقد أنه استضافة الدكتور حسام عقل بذكائه وعبقريته وقدرته على يعني تحليل هذه القضية ووقوف على منافستها وأبعادها وأسبابها الظاهرة والباطنة
نعم.
يعني كفيل بتسليط الضوء الطيب على هذه الموضوع.
ربنا يبارك في عمرك يا دكتور محمود.
هذا أولا. ثانيا أيضا لابد أن يكون في حالة، ودي كانت توصية الحقيقة اليوم، أنا كنت أعقد ندوة اليوم عندنا في كلية الإعلام في جامعة الأزهر، واستضاف لها احد اساتذه كليه الطب الاستاذ دكتور عبد الخالق كونس، ومن الحقيقه انهم مهتمين بهذا الملف منذ فتره طويله.
جميل.
حول الالحاد في ميزان العلم، كانت ندوه موسعه عندنا اليوم في كليه الاعلام بجامعه الازهر حول هذه القضيه. الامر الثاني انه يلاحظ يا دكتور احمد انه لابد يكون في وثيقه مكتوبه، يعني عندما تلجأ بعض القنوات او بعض وسائل الاعلام لاستضافه عقد مناظرات او ما اشبه فيما يتعلق بمواجهه بين ملاحده وبين بعض علماء الشريعه المخصصين في علوم الاسلام، ان يكون فيه يعني وثيقه شرف قبل بدء المناظره، بحيث انه لا يتم هناك ولا يكون هناك اي تجاوز من قبل الشباب على يعني سب او للذات الالهيه او للنبي صلى الله عليه وسلم او لمقدسات الاسلام، لان هذه قضيه الحقيقه بالغه الحساسيه وقضيه شائكه جدا، وعندما نضطر الى اثارتها على وسائل الاعلام العامه والجماهيريه ينبغي ان تكون هناك ضوابط يعني غايه في الدقه، وان نجمع بين الاثاره والاناره، لانه الحقيقه تلجئ كثير من وسائل الاعلام الى وهذا حق في كثير من المواقف، لكن ينبغي ان تتلازم الاثاره مع الاناره حتى تصل الرساله بهدوء وبدون اي ردود فعل يعني سيئه. لكن بصرف النظر عن ان الالحاد اصبح ظاهره او لم يصبح ظاهره، طبعا لا يخفى عليك انه قضيه الارقام والاحصاءات بتلعب دور في هذه القضيه، لكن مصر لله الحمد والمنه يعني على خير عظيم، وعشرات الالاف من المساجد يعني ممتلئه ولله الحمد بالمصلين، وحتى الكنائس دقوا فيها الاجراس، والشعب المصري بطبيعه الشعب المتدين، وسيتم محاصرة هذه الظاهرة إنجاز لنا أن نسميها ظاهرة بكل تأكيد، وهي فقاعات أو هي لا أريد أن أقول أنها صناعة إعلامية أو صناعة فضائية أو إلكترونية، أكثر منها يعني مسائل حقيقية، مع التأكيد على أن الإلحاد موجود طوال الوقت ومنذ يعني قبل الإسلام، والملاحدة موجودون وطوال العصور الإسلام، هناك يعني نوع من الشذوذ الفكر، نوع من انفلات، نوع من البحث عن شهوات، نوع من التفلت من التكاليف الشرعية، ولا شك انه يقع على بعض وسائل الاعلام في فترات معينة من تاريخ الامة يعني ايجاد يعني ارضية او تربة خصبة لتنمو وتترعرع مثل هذه الافكار، الاستخفاف احيانا في بعض المسلسلات والافلام والدراما بالعلماء او برجال الدين او حتى بالشخصيات التي تحمل قيم معينة أو مبادئ معينة، زعزعت هذه الثوابت القيمية والأخلاقية والتشويش عليها، أحسن أنه يعني أوجد تربة خصبة لوجود مثل هذه الظواهر التي نستنكرها جميعا ونبذل جهدنا كلنا في يعني إن شاء الله عادة هؤلاء الشباب إلى يعني أحضان المساجد وإلى ساحات الإيمان والعبودية لله عز وجل.
صحيح. دكتور محمود، يعني وأنت حضرتك أستاذ للثقافة يعني في جامعة الأزهر الشريف، ويعني هذا تخصص حضرتك، شبهات مختلفة كثيرة حول القرآن الكريم، حول النبي صلى الله عليه وسلم، حول الزواج، حول الطلاق، حول البيع والشراء، حول المعايشة التعايش بين المسلمين وغير المسلمين، شبهات حول كتب السنة البخاري مسلم وغير ذلك من الأئمة، لما تكثر هذه الشبهات بالرغم من أن أصحابها لو دققوا النظر لوجدوا الإجابة موجودة داخل القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا داخل صدور علماء هذه الأمة الذين يدافعون عن هذا الدين؟
يعني هذه مسألة مرتبة ومعقدة.
نعم.
ولا نصلها إلى سبب واحد، لكن الحقيقة حزنا الأسباب مجتمعة، ولا شك أنه يعني أنا أعتقد أنه المدارس الاستشراقية والجهود المستشرقين في المجتمعات الغربية عندما تم ترجمتها وتسريبها إلى مجتمعاتنا الإسلامية.
نعم.
وبين الفترة الاستعمار وغير ذلك، وبعض وربما أيضا بعض شبابنا ومتعاسينا بعض منهم اللي ذهب إلى لتلقي العلوم الإنسانية بالذات، يعني انتقلت نورها وتم تسريبها داخل يعني النسيج مجتمعاتنا الإسلامية عبر بعض الوسائل.
تمام. دكتور محمود، يعني خلينا نقول نصيحة أخيرة توجهها من منبر قناة الندى يعني المشاهدين والمشاهدات والواجب عليهم تجاه هؤلاء الذين يثيرون الشبهات على الإسلام والمسلمين رغم أن بعضهم يتسمى باسم الإسلام في كثير من الأحيان؟ نعم تسمعني دكتور؟
الأسئلة الأولى كلنا مسؤولون يا صديقي.
صحيح.
الأسرية مسؤولة، المدرسة مسؤولة، مسجد الكنيسة الجامعة.
نعم.
صناعة الوعي داخل مجتمعنا مجتمعة ولا نحمل مسؤولية بعينه ولا يعني مؤسسة واحدة بعينها هذه مسؤولية هذه الثلاث. هذه مسؤولية موزعة على الجميع. كلنا مسؤولون. مؤسسات صناعة الوعي داخل مجتمعنا مؤسسة يعني مسؤولة عن حملة لتصحيح المفاهيم ولتحصين الذات ولتقوية القناعة الذاتية لدى شبابنا ولدى أبنائنا ولدى يعني فلذات أكبرنا يعني نصل إلى بر الأمان ونعمل على معا على تخليص من هذه الشبهات وهذه الشهوات التي يعني تورده في هذه المراحل التي لا نرجوها لهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليهم
بالصلاح
والهداية والتوفيق، وأن يعني نرجع جميعا إلى ساحات العبودية لله تبارك وتعالى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين. جزاك الله خيرا أستاذ الدكتور محمود الصاوي وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف، كان معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا دكتور محمود. دكتور حسام نعود إلى حضرتك للحديث مرة أخرى ومعاودة الحديث. دكتور محمود يعني طرح العديد من الرسائل المهمة وتحميل المسؤولية على يعني وسائل الإعلام المختلفة، قنوات فضائية، على الجامعات، على المساجد، على المدارس، على كل من يتصدر للخطاب العام، كذلك على حتى الأب والأم في البيت عليهم واجب كبير للتصدي لهذه يعني الشبهات التي تطرح على الإسلام وعلى أهل الإسلام. خلينا نسأل سؤال دكتور، يعني كيف نستطيع أن نربي جيل محصن ضد هذه الشبهات والافتراءات؟
يعني بالتأكيد، ويمكن الأستاذ الدكتور محمود الصاوي في مداخلته الطيبة النيرة أثار أيضا ملفا جديدا وهو الإلحاد.
صحيح.
وقال أن المشكلة لا تكمن فقط في وجود ظاهرة إلحادية،
نعم،
لكن المشكلة في ضعف المنابر والحصون والقلاع،
نعم،
التي تتصدر لهذه الموجات. يعني هل نقول أنه كلمة إلحاد أو ملحدين كانت غريبة عن الحضارة الإسلامية؟ كان هناك ملحدون. لما أقول أن ابن الراوندي مثلا كان له ده له 10 كتب،
نعم،
وهنا أنا أقول لهؤلاء لو فعلا الإسلام يحتز الرؤوس مع أول مخالفة في الفكر، كان الرجل ده ألف 10 كتب وروح بيتهم. أنا بقول ده لكل مثقفي وسط البلد والذين يلتصقون بفكرة الليبرالية وفكرة الحريات وفكرة المجتمع المدني وفكرة التعايش. بقول لهم لو ابن الراوندي هذا الملحد الذي ثبت إلحاده بيقين لو تعامل معه بالقوة الجبرية كان هيألف 10 كتب ويروح بيتهم ويضع رأسه على الوسادة. لكن الفكر الإسلامي أمات فكر ابن الراوندي بطريقة أخرى، أنه وضع كتبا في الرد عليه وفي تفنيد مذهبه حتى ماتت فكرته. إذن الحضارة الإسلامية أماتت هؤلاء لا بحد السيف ولا بالشفرة وإنما بحد الفكرة، بالحجة الناصعة والواضحة. ولذلك إحنا لا نفزع من هذا. حتى كثيرون من الملاحدة القرآن الكريم وضع لنا حقيقتهم السيكولوجية والنفسية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني لو هم ردوا الأشياء إلى منابعها ومظامها ومصادرها الأولى لوصلوا إلى قاطرة الإيمان ووصلوا إلى ضفة الإيمان. يبقى الفكرة هنا أنه فعلا نحن نحتاج إلى تحديث وتجديد جذري في الآليات والأدوات.
صحيح.
واحد يقول لي أنا مش عاوز الإسلام لأنه يخاصم العلم ويجافي العلم ويجافي التعاطي العقلي للأشياء. ومن أسف أن هناك صحفيا كاتبا صحفيا وإعلاميا وهو بالمناسبة أستاذ في الأمراض الجلدية عمل كتاب كامل اسمه دفاعا عن العقل، مفيش صفحة تخلو من مغمس ضد الإسلام.
سبحان الله.
يعني كتاب معبأ بسم زعاف أريد به اغتيال الإسلام عقيدة وشريعة وتصورا ومنهجا من أول سطر.
يزعم دكتور ان الاسلام لا يتناسب
مع انه يدافي الحاله العقليه ويقول لك في اول الكتاب شيء غريب جدا واخد انه حديث تأبير النخل انتم اعلم بشؤون دنياكم
نعم.
بيقول وهذا يقطع وده كلامه طبعا مش كلامي انا نعم. وناقل الكفر ليس بكافر
صحيح.
بيقول وهذا يقطع انه يتعين ان نسائل محمدا صلى الله عليه وسلم ما دام ثبت خطأه في حديث تأبير النخل ما المانع ان يثبت خطأه في اشياء اخرى
نعوذ بالله
يبقى ينبغي ان نبدا حمله لمساءلته تخيل ده اول صفحه والشيء المدهش ان يفوز هذا الكتاب بحريه الصحافه يعني ما لا ادري ما معنى او اين تكمن الحريه في هذا الشرع
اذا الان يعني
كل سطر لا يخلو من مغمز ضد الاسلام انه فكره الطب النبوي وانه دين يخاصم العقل وعاوز يرجعنا بقى لفكره الاليتشيه العربيه ونلغي الادويه ونلغي المختبرات ونلغي المعامل وانه ايه حكايه الصيام ده مفيد صحيا ده لا مفيد صحيا ولا حاجه ده انك تقعد تعطش واحد 16 17 ساعه انت تضره وتضر بدنه وتضر جسمه مفيش سطر يخلو من مغمض ضد الاسلام هنا الفكره ما اسهل ان نرد على هؤلاء
صحيح.
ما اسهل ان نثبت صله الاسلام بالحاله العقليه والتعاطي العقلي
نعم.
حتى في سوره محمد
صلى الله عليه وسلم
القران ما قالناش فظن انه لا اله الا الله او فامن او فاعتقد
نعم.
فاعلم انه لا اله الا الله
نعم.
وكان العلم والعقل موصلان للحقيقة الإيمانية كل حاجة في الإسلام مبرهنة كل قضية عقلية مبرهنة يعني زمان كان القديس أوغسطين يقعد مع تلاميذه ويقول أغمض عينيك ثم اعتقد
أغمض عينيك ثم اعتقد
يعني خليك مغم عينيك ورايح
نعم.
مفيش بقى لا أسئلة ومفيش حاجة اسمها
بطش لا بد أن تسلم يعني
في العقيدة القضايا العقدية في الإسلام قضايا مبرهنة
صحيح
ولذلك يرفض الفكر الإسلامي إيمان المقلد
نعم
إيمان المقلد مرفوض أنت لازم تحرر
لابد أن تفهم
تحرر الأدلة بنفسك وتعرف يعني إيه توحيد ألوهية
نعم.
ويعني إيه توحيد ربوبية ويعني إيه توحيد أسماء وصفات
ولذلك تعلم العقيدة عده العلماء فرض عين على المسلمين جميعا
بالضبط
يعني.
وآليات تعلم العقيدة يباهي بها الإسلام مفيش حاجة اسمها أغمض عينيك ثم أعتقد
نعم.
ده أنا عاوز عقلك يبقى مصحصح طول الوقت عاوز التعاطي العقلي للقضية يكون حاضر معاك طول الوقت يعني إيه دليل الفطرة
نعم.
يعني إيه دليل الوجدان يعني إيه الدليل الكوني يعني إيه كل هذه الأدلة التي بسطها القرآن وعرضها في عدة آيات هنا الفكرة أنه الإسلام له صلة بالتعاطي العقلي والعلمي ولذلك أنا بقول لهم
نعم.
أنتوا خدتوا تاريخ الكنيسة الأوروبية في العصور الوسيطة وجعلتوا الإسلام يدفع ثمنه لأنه أنا من البداية ما كانش عندي هذا التناقض ما كانش عندي تناقض بين ما يدور في المختبر والمعمل وما يدور في المسجد مفيش تناقض
نعم.
والمسلم الذي كان يصف إلى جوار إخوانه ويصلي كان يخرج من المسجد إلى مختبره ومعمله ولا يحس بأدنى تناقض أو أدنى ضغوط تحول بينه وبين المكتشف العلمي
نعم.
يعني مثلا في أوروبا لما ديرومينيس قال لهم ظاهرة قوس قزح الظاهرة المعروفة كانوا يعتقدون أنه ده قوس حربية في يد الله ينزل بها غضبه على العصاة والآثمين عز ربنا وعلى وتعالى عن ذلك علوا كبيرا جاء ديرومينيس وقال لهم ما فيش حاجة اسمها قوس حربي في يد الله ولا الكلام اللي انتم بتقولوه ده عبارة عن انعكاس الضوء على ذرات المياه العالقة فبتعمل هذه الألوان ماذا كانت النتيجة ان استدعي الى روما وعذب حتى قتل عذب
نعم.
من قبل الكنيسة حتى قتل ثم بعد أن قتل حوكم جثمانه
ما علاقة هذا بالإسلام يعني لماذا يحاكم الإسلام
على شيء لا علاقة بالنبي أنا من البداية ما كانش عندي هذا التناقض هل أما أقول مثلا حنين بن إسحاق أو العلماء المسلمين لما كتبوا أو ترجموا مثلا أجناس أدوية العين سبعة أو كتاب الترياق أو الكتب العلمية كتاب الحاوي للرازي
نعم.
هل هؤلاء طردوا بسبب رأي علمي؟ يعني تقال لهم ما تقولوش هذا الرأي العلمي أدوية العين مش سبعة دول تمانية
نعم.
وأمر الخليفة أن أدوية العين تبقى تمانية ما حصلش
نعم.
على العكس كان لدينا حاجة اسمها بيت الحكمة مؤسسة علمية يوم كانت أوروبا تأكل اللحوم النيئة كان لدينا شيء اسمه بيت الحكمة قسم للترجمة عبارة عن 90 مترجم يقودهم حنين بن إسحاق.
نعم.
هذه مسائل تترجم كتب الطب وكتب الفلك وكتب الفلسفة وكتب التعدين وكتب الزراعة وكتب الصناعة يوم كانت أوروبا تأكل اللحوم النيئة. وأنا هنا بقول حاجة في تكوين وصياغة العقلية العلمية. النبي صلى الله عليه وسلم ودي لفتة مش كتير يعني كتير بيعدوا على الحديث ده وما ياخدوش بالهم منه مع أنه ثبت في الصحيحين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال لأصحابه اكتبوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس.
اكتبوا لي
من يلفظ بالإسلام من الناس. وفي لفظ أحصوا لي من يلفظ بالإسلام من الناس.
نعم.
ده طالب إحصائية.
صلى الله عليه وسلم.
عدد المسلمين اللي في المدينة قد إيه؟ قال حذيفة بن اليمان فكتبنا له 1500 من الرجال.
نعم.
عملنا له الإحصائية اللي طلبت.
صلى الله عليه وسلم.
طب ليه؟ عشان يعلمهم التخطيط. عاوز يعرف ما معه من القوة البشرية الضاربة بطريق الإحصاء.
صلى الله.
قبل أن يخوض بالمسلمين حربا.
نعم.
تخطيط.
نعم.
احترام للعلم. في الناحية الأخرى. في العهد القديم أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أراد أن يجري إحصاء فنزلت عليه صاعقة من السماء لمجرد أنه كان عاوز يعمل إحصاء
بمجرد بس أنه فكر
حتى أنه الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل لما وقف عند الله ده كتاب لا يمكن يكون له صلة بالعلم. يعني إيه واحد طلب إحصائية تنزل عليه الصاعقة
على العهد القديم. نعم
على العهد القديم. يعني إيه نبي من أنبياء بني إسرائيل طالب إحصائية فتيجي عليه لعنة من السماء؟ طب وتلعنوا السماء ليه؟ ده طالب أرقام طالب علم طالب تخطيط.
نعم.
عشان كده برتراند راسل طوى الكتاب وقال هذا لا يصلح لمختبري ومعملي. لكن في الضفة الأخرى انت كان عندك كتاب بيحترم العقل.
نعم.
لما أقول مثلا وجه المصريون بمجاعة شوف سيدنا يوسف وهو يحارب هذه المجاعة فما حصدتم فذروه في سنبله.
نعم.
إلى آخر الآيات يخطط لاقتصاد الزراعي 15 سنة جاي.
ما شاء الله.
احترام للعقل. احترام للعلم.
ويقيد الله يوسف عليه السلام أن يصعد بمصر وأن يجعل لها خطة رشد وخير.
بالضبط. أنا أقول كم مرة بقى بعض آباء الكنيسة في العصور الوسطى خدعوا الجماهير والسذج. هو مين اللي قال لهم أن المذنب هالي ده أنا هقول عليه لعنة فيختفي وقال عليه أوراد ووقف هو طب ما هو كده كده كان مذنب هالي سيختفي.
صحيح.
ويعود بعد 75 سنة.
طب دكتور يعني
بص معايا في الضفة الأخرى عشان تكتمل الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان لما مات إبراهيم وكان في ذروة الحزن.
صحيح.
ما رؤي حزينا قدر رؤيته لما مات إبراهيم قبل أن يفطم. والواقعة معروفة. حدث كسوف للشمس تزامنت مع موت إبراهيم. فالعرب بطبيعة الحال بالأفق الضيق هيقولوا إيه؟
كسفت الشمس
حزنا على وفاة إبراهيم. طيب ألم يكن بمقدور رسول الله أن يمرر هذا؟
أو حتى يسكت مثلا دون حتى يعلق مثلا
لو هو براجماتي لو هو نفعي.
نعم أعوذ بالله. نعم.
كان امتطى هذه الموجة قال لهم شايفين بقى السماء معايا والنيازك معايا والشهب معايا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غالب حزنه كما في حديث المغيرة بن شعبة وقال لهم شوف خرج من صومعة الحزن عشان يعلمهم الدرس. قال لهم الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته.
الله أكبر.
ده تعاطي العقلي. دي العقلية العلمية التي وضع الإسلام بذرتها. فما تقول لي أنا كان عندي مراصد فلكية في دمشق مراصد فلكية في القاهرة مراصد فلكية في بغداد.
نعم.
في كل حاضرة كان هناك مرصد فلكي. كان هناك مختبرات ومعامل وحركة ترجمة علمية. كان هناك حنين بن إسحاق ومتى بن يونس وثابت بن قرة وكان كتاب الحاوي للرازي.
نعم.
كتب في الطب والتعدين والفلك. كل هذه كانت حركة علمية ناهضة. فأنا ما كانش عندي من البداية هذا التناقض. بل على العكس الإسلام يرفض أنه حد يغازل الخرافة أو يتعاطى معه. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي لفظ مسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى الإسلام هنا قطع الصلة.
نعم.
بين الفكر الديني وبين الظن.
نعم.
إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس
وبين الحقيقة وبين هذه الخرافة. يعني
نحن لا نبني فكرا على ظن، ولا نبني خطوة على ظن، ولا نبني منهجا على ظن. احنا لدينا حركة علمية نباهي بها. وحتى هذه اللحظة انا كنت مع واحد باحث امريكي من حوالي شهر، قال لي انتوا يعني هات كده عدد العرب اللي فازوا بجائزة نوبل في العلوم، هيطلعوا كم واحد يعني قياسا للفرنسيين والامريكيين. قلت له لا، خد بالك، عدلي بقى كم عربي موجود في وكالة ناسا، كم عربي موجود في وكالة ناسا. بص على الدكتور مصطفى شهيد الباحث والعالم اللبناني المعروف وبحوثه في وكالة ناسا، والدور الذي يقوم به ويناظره عشرات من العرب.
وفي نفس الوقت دكتور بص الى اون سان سوتشي رئيس وزراء ماينمار اللي قتلت 4 مليون مسلم واخد جائزة نوبل للسلام
مثلا. مثلا هنا بقى ما نسميه الكيل، مش بمكيالين بقى، ده بعدة مكيال. انت بتقول لي ما انتوا لا تتقنوا التعايش ولا تتقنوا كذا ولا تتقنوا كذا. انا عندي نماذج في الطب وفي العلم وفي الرياضة. اما اقول اللاعب محمد صلاح وما يحدثه الان في الملاعب الاوروبية، انا اربط هذا بفتح فكري وتوعوي ودعوي جديد.
صحيح.
انه يكفي ان يجدوا بسمته. ما يسمى اذرنس، اخرية الاخر، انه استطاع ان يتعامل مع الاخر. استطاع ان ينجح بادوات واليات الاخر. عشان كده انا بقول هذا فرع من حضارة اسلامية ما زالت متجذرة وممتدة حتى الان وقادرة على الاستمرار.
انا مستمتع جدا بالحديث دكتور حسام حقيقة، لا اريد ان انهي الحديث والله، لكن لضيق وقت الحلقة الاستاذ الدكتور حسام عقل المفكر الاسلامي والاكاديمي المعروف، شكرا جزيلا
لحضرتك. خيرا ونافعا.
امين واياكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وانتظرونا ولقاء متجدد اخر باذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.